الحليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعزته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: والأولى عدم اتحاده مع النهي. الثالثة عشرة: يحرم صوم العيدين مطلقا وأيام التشريق لمن كان بمنى، وقيده بعض الأصحابي للناسك. كان الكلام في مسألة بيان حكم الصوم في كل من هذه الموارد، واحد الضيف، اثنين الزوجة، ثلاثة المملوك، أربعة الولد. ولحد الآن كان فرض المسألة في صورة ما إذا قام أحد المذكورين من دون إذن في قيامهم التطوعي. وأما وقد عرفتم الحكم في ذلك حسب ما أفاده الشيخ الشافعي رحمه الله، وأن الصوم من دون إذن مكروه. وأما الآن ففرض المسألة فرض آخر، وهو صورة ما إذا كان هناك نهي عن الصوم التطوعي لأنها المضيف ضيفه عن الصوم المستحب، أو نهى الوالد ولده، أو نهى الزوج زوجته عن الصوم التطوع، أو نهى المولى عبده. فقد بين المصنف رحمه الله الحكم في هذا الفرض من مسألتنا، حيث قال: الأولى عدم انعقاد الصوم في صورة النهي عنه، بمعنى أن الصوم لا يقع صحيحا. فلو صام الضيف مع نهي مضيفه عن ذلك لوقع صومه محرما ومنهيا عنه، والنهي كما هو معلوم لديكم موجب، والنهي في العبادة كما هو معلوم لديكم موجب لفسادها، فلا يقع الصوم صحيحا. هذا ما بينه المصنف رحمه الله بقوله والأولى. واستدل الشيخ الشارح رحمه الله على ذلك برواية هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام، حيث دلت الرواية بمضمون أن الضيف يكون جاهلا في صورة لو خالف نهي مضيفه فقام تطوعا مع النهي، وكان الولد عند ذلك عاقا، وكانت الزوجة عاصية بنهي زوجها، وكان العبد فاسقا عاصيا لفرض أو لمكان مخالفته نهي مولاه. ثم ذكر الشارح رحمه الله أن جعل المصنف الحكم في فرض مسألتنا هذه، أعني صورة النهي، أن جعل المصنف الحكم أولى، حيث عبر قال والأولى عدم انعقاد الصوم في صورة النهي إيماء، خبر أن جعله إيماء وإشارة إلى أنه يحتمل أيضا انعقاد الصوم في صورة النهي عنه، باعتبار بلحاظ أن كلمة بين قوسين الأولى مما تفهم أن احتمال الانعقاد، أن احتمال عدم الانعقاد أولى بالنسبة إلى احتمال الانعقاد، لا أن احتمال الانعقاد مشطوب وملغى بالمرة، فالتعبير بالأولى يعطينا أن احتمال الانعقاد أيضا وارد في البين، لا أن المصنف رحمه الله جازم وبات في الحكم، أعني عدم الانعقاد، فلذا صار الشارح رحمه الله بصدد بيان الأقوال في مسألتنا هذه، والأقوال حسب المذكور في كلام الشارح رحمه الله ثلاثة في المسألة: القول الأول قول المصنف في كتابه اللمعة، وهو الذي عرفتموه لحد الآن، أما في صورة عدم الإذن فصوموا التطوعي مكروه في جميع الموارد الأربعة، أعني الولد والزوجة والمملوك والضيف. وأما في صورة النهي عن الصوم التطوعي فهو حرام وباطل، فيتحصل أن رأي المصنف في كتابه هذا على اشتراط الإذن في صحة الصوم في صورة النهي فقط، فيتحصل أن رأي المصنف في كتابه هذا على اشتراط الإذن في صحة الصوم وين؟ في صورة النهي فحسب. القول الثاني قوله رحمه الله في كتابه الدروس، حيث استقرب أي قال الأقرب، حيث استقرب اشتراط الإذن في صحة الصوم في موارد ثلاثة بين قوسين الولد فارز الزوجة فارز المملوك مطلقا، مطلقا قيد الاشتراك، يعني حيث استقرب اشتراط الإذن في هذه الموارد الثلاثة مطلقا، سواء في صورة عدم الإذن أم في صورة النهي عن الصوم التطوعي. وأما في مورد الضيف فليس الإذن شرطا في صحة صومه مطلقا، أي في صورة عدم الإذن وكذا في صورة النهي. القول الثالث قول الشارحي رحمه الله في المقام، وهو التفصيل بين الولد والضيف من جهة، وبين الزوجة والعبد من جانب آخر. أما في مورد الولد يعني صوم الولد تطوعا وصوم الضيف تطوعا، أما في مورد الولد والضيف فليس الإذن شرطا في الصحة في صحة الصوم مطلقا، سواء كان في صورة عدم الإذن أم في صورة النهي. وأما في مورد الزوجة والعبد فالإذن شرط الصحة مطلقا، سواء في صورة عدم الإذن أم في صورة النهي. فلو صام الزوجة أو العبد من دون إذن لكان الصوم لو صامت الزوجة أو صام العبد بدون إذن صوما تطوعيا لكان الصوم محرما، وقد يقع فاسدا وباطلا. قال رحمه الله المصنف في المتن والأولى، وقد ذكرنا بأن هذا هو الفرض الآخر لتلك المسألة، أعني مسألة بيان حكم الصوم في كل من الموارد الأربعة: الضيف، الزوجة، المملوك، الولد. لحد الآن كان الكلام في الفرض الأول من فرضي المسألة اللي هو فرض أو صورة عدم الإذن، يعني الضيف يصوم صوم تطوعي بلا أن يسترخص مضيفه، الولد يصوم صوما مستحبا بلا أن يسترخص والده، وهكذا. الفرض الثاني في مسألتنا هذه فرض أو صورة النهي، يعني لو نهى الأب ولده عن الصوم التطوعي، لو نهى الزوج زوجته عن الصوم التطوعي، وهكذا المولى لو نهى عبده، وهكذا لو نهى المضيف ضيفه. قال الحكم، بين المصنف الحكم في الصيغة والأولى. قال: الأولى عدم انعقاد الصوم من المذكورين مع نهي أحدهم، يعني مع نهي الوالد، مع نهي الزوج، مع نهي المضيف، مع نهي المولى. استدل الشارح رحمه الله على عدم انعقاد الصوم بما يعني بطلانه وفساده، بما روي، استدل برواية هشام بن الحكم لما روي من أن الضيف يكون جاهلا. يعني شنو يكون جاهلا؟ يعني أن الضيف، الرواية بمضمون أن من فقه الضيف ألا يصوم تطوعا إلا أن يأذن صاحبه، يعني المضيف ماله. وهكذا من فقه الزوجة ألا تصوم صوما مستحبا إلا أن تستأذن ماذا؟ زوجها. ثم في ذيل الرواية يبين الإمام عليه السلام أنه لو صام الضيف بدون إذن، لو صام العابد بدون إذن، لو صام الزوجة بدون إذن، لو صام العابد بدون إذن، فيبين أن الضيف يكون جاهلا. هذا في ذيل الرواية لا في صدرها، أن الضيف يكون جاهلا فيما لو خالف نهي مضيفه، والولد يكون عاقا فيما لو خالف نهي والده، والزوجة تكون عاصية فيما لو خالفت نهي زوجها، والعابد يكون عابقا، هذا على حد تعبير الشارح، وأما على حد تعبير الرواية العبد يكون فاسقا عاصيا، يكون عابقا على تعبير الشارح، عابقا يعني بمعنى أنه إذا كان العابد فاسقا عاصيا فهو بالنتيجة يكون خارجا عن حدود مولاه، يعني نظير العبد الذي يهرب أليس يكون خارجا عن حدود مولاه؟ فالعبد في هذا الفرق حيث خالف نهي مولاه يكون أيضا خارجا عن حدود مولاه، وأن المولى سوف لا يكون راضيا بمثل هذا العبد.
بمجاهل
يعني جاهل بالمعنى اللغوي، حيث أنه كان المضيف قد نهاه عن الصوم وقال له إني لا أريد منك أن تصوم لأني جهزت لك طعاما وأمثال ذلك. فتلك الحكمة اللي ذكرناها في البحث السابق، فتحكموا في الضيف، وبعد هذا التحكم وبعد معلومية الموقف لدى الضيف، كل ذلك إذا خالفه وصاما فيكون جاهلا بهذه الخصوصيات التي يريدها الشارع المقدس منه. فبتعبير يعني نتيجة أن الشارع لا يريد من الضيف أن يخالف ماذا؟ أن يخالف مضيفه، أو بالأحرى لا يريد من الضيف أن يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه، فضلا عما لو نهاه عن الصوم وخالفه.
شنو الولاية اللي تدخل بين الضيف والضيف؟
حكمة من شيخنا هذه ليست تقع التسامح وأكثر كراهة ذاتك أعمال. ثم ذكر الشارح رحمه الله أن جعل المصنف رحمه الله هذا الحكم جعله أو وجعله هنا مصدر مضاف إلى فاعل ومفعول، يعني وجعل المصنف الحكم في هذا الفرق، الحكم اللي هو منه عدم انعقاد الصوم بمعنى بطلانه، جعل أولى حيث عبر قال والأولى، المصنف قال الأولى عدم انعقاد الصوم مع النهي، ما جزم ما بت بعدم الانعقاد. يقول وجعل المصنف الحكم أولى يؤذن يشعر يومي بانعقاد الصوم، يعني احتمال الانعقاد ايضا آت في البين، بلحاظ ان تعبير بكلمة اولى مما يفهم ان احتمال الانعقاد لم يشطب بالمرة، ان احتمال الانعقاد لم يكن ملغا ومنفيا بالكلية، بل أن التعبير بالأولى يعطي أن احتمال عدم الانعقاد أولى بالنسبة إلى احتمال الانعقاد، فاحتمال الانعقاد أيضا مما يحتمل في البين. لذا فجعل المصنف الحكم أولى يؤذن بمن بأنه احتمال الانعقاد أيضا آت في المقام، لا أنه بات لا أنه جازم. فلذا صار الشارح في صدد بيان الأقوال في المسألة، قال رحبي وفي الدروس. فلذا لما كانت القضية على نحو الأولى لا على نحو الجزم والفتوى، لذا صار الشارح في صدد بيان الأقوال في المسألة، وأن المصنف بنفسه في كتاب آخر يستقرب خلاف ما حكم به في الجمعة. يقول وفي الدروس، وهذا في القول الثاني، فالقول الأول قول المصنف في الجمعة، هذا الذي عرفتموه لحد الآن في صورة عدم الإذن ماذا، وفي صورة النهي اللي في هذا الفرق ماذا. القول الثاني قوله في الدروس، قال وفي الدروس المصنف في الدروس استقرب اشتراط الإذن في صحة الصوم، ولكن في موارد ثلاثة من تلك الأربعة، الوالد ابن الوالد بالنسبة لولده، وابن الزوج بالنسبة للزوجة، وابن المولى بالنسبة إلى العابد. قال استقرب اشتراط ابن هؤلاء في صحته أي في صحة الصوم. فرأي المصنف في اللمعة اختلف عن رأيه في الدروس. رأيه رحمه الله في اللمعة على
اشتراط الإذن على اشتراط الإذن في صورة النحي فحسب. هم بالنسبة للولد هم للزوج للزوجة وللعابد وللضيفين. أما رأيه في الدروس اشتراط الإذن اشتراط الإذن في موارد ثلاثة: الولد والزوجة والعبد مطلقا. كان في صورة عدم الإذن أم في صورة النهي؟ القول الثالث في المسألة يكون قول الشارح قال: والأقوى الكراهة. الأقوى نظرية الشارح في المسألة هذه، وهي نظرية التفصيل بين الولد والضيف من جانب، وبين الزوجة والعابد من جانب آخر. أما في مورد الولد والضيف فحكم بعدم اشتراط الإذن في صحة الصوم مطلقا، بلا فرق بين صورة عدم الإذن وصورة النهي. يعني الولد سواء صام صوم تطوعي بلا إذن الوالد أو هاي صورة، أو مع نهي الوالد له مطلقا، ماذا؟ لا يشترط الإذن، فعند ذلك صومه يكون ماذا؟ جائزا ليس محرما، غايته أنه يكون مكروها. وأما في مورد الزوجة والعابد فحكم باشتراط الإذن في صحة الصوم مطلقا، همنا كان في صورة عدم الإذن أم في صورة النهي. فلو صامت الزوجة إما بدون إذن الزوج أو صورة ثانية مع نهي الزوج لها عن الصوم التطوعي، ماذا؟ يكون صومها محرما ويقع فاسدا. قال: والأقوى فتفصيل بين الولد والضيف من جانب، وبين الزوجة والعبد من جانب آخر. والأقوى الكراهة، أن الصوم التطوعي مكروه. وين؟ مكروه بدون الإذن مطلقا، سواء في صورة عدم الإذن أم في صورة النهي. بس هذا وين؟ في الشق الثاني، في غير الزوجة والمملوك. يعني وين؟ في مورد الولد والضيف الصوم مكروه، لا أن يكون الصوم محرما فضلا عن البطلان. زين. وأما فيهما، خنقدم في عبارته هو مؤخرة بعدين يقول: أما فيهما، أما يعني بعد خمس كلمات، أما فيهما يعني أما في الزوجة والمملوك، قال: فيشترط الإذن مطلقا سواء في صورة عدم الإذن أم في صورة النهي، فلا ينعقد صومهما بدون الإذن. نرجع الآن. قال: الأقوى الكراهة بدون الإذن مطلقا في غير الزوجة والمملوك. ليش؟ كيف توصل الشهيد الثاني رحمه الله إلى الكراهة في هذا المقام؟ قال: استضعافا، يعني حال كونه الشارح قد استضعف، يعني ضعف استضعافا لمستند الشرطية. قبل هذا احنا فاتنا هناك لما روي وروى الأولى، والأولى عدم انعقاده مع النهي لما روي من قدر الرواية، لأنه التضعيف على تلك الرواية، لما روي في الوسائل باب 10 من أبواب الصوم المحرم والمكروه، حاء اثنين، حاء اثنين فارضة ثلاثة، الآن تعالوا إلى العبارة استضعافا لمستند الشرطية ومأخذ، فلنعطي التفسير لمستند الشرطية ومأخذ. المستند والمأخذ لفظان يعطيان أصوليا معنى واحدا، يعني هذه الشرطية يا شرطية اشتراط صحة صوم في الموارد، الموارد الأربعة، صوم الولد، صوم الضيف، صوم الزوجة، صوم العبد، اشتراط الصوم المستحب في الموارد بمن؟ بالإذن، بالإذن. ما مستند هذه الشرطية؟ ما مستند؟ يعني الفقيه الذي يذهب إلى اشتراط الإذن استند على أي دليل؟ ذاك الدليل يسمونه ماذا؟ مستند الشرطية. ومأخذ، مأخذ أيضا المستند اللي من خلاله أخذنا شنو؟ فتوى التحريم، ومأخذ التحريم وأنه لو صام بدون الإذن لكان ماذا؟ لكان الصوم محرما. شنو ذاك المستند وذلك المأخذ؟ المستند هي رواية هشام بن حكم، هشام بن الحكم التي صدرناها في حديث 2 فارجة 3. هذا المستند ضعيف من حيث السند لدى الشارح رحمه الله، كما صرح به في كتابه المسالك أيضا. ووجه التضعيف نقطتين شارحة، أن قوله عليه السلام لا يصوم، افتح قوس، لا يصوم الضيف إلا بإذن صاحبه، أغلق القوس، ونحو ذلك، قد ورد في رواية هشام بن الحكم وهي مرسلة على نسخة الفقيه، الفقيه عن شنو؟ من لا يحضره الفقيه، للشيخ الصدوق. وأما على نسخة الكافي والعلال فمسند، فمسند يعني شنو؟ يعني المسند تام ما في إرسال، فحسب نسخة الفقيه. لاحظ هذه الرواية، رواية هشام بن الحكم مرسلة، لأنه شيخ الحر ما أخذها من ناسه، شيخ الحر رحمه الله إنما يأخذ معظم أحاديث مين؟ من الكتب الأربعة. أما على نسخة الكافي، فروع الكافي ونسخة علل، علل الشرائع للشيخ الصدوق، صح الرواية المسندة ما بها آفة الإرسالي، ولكن العلة مين؟ العلة من هذه، لكن لكن الكلام في أحمد بن هلال الواقع في السند، لأنه أعزائي لاحظوا أحمد بن هلال في سند الفقيه لم يكن واقعا، لم يكن واردا في سند الفقيه، لكن الخدشة هناك من جهة ماذا؟ من جهة الإرسال على مدى الشيء الثاني، لأنه مبنى الوثاقة، فإذا شاف السند فيه إرسال فعند ذلك لا يمكن أن يعول عليه. أما على نسخة الكافي والعلل صح السند تام لا إرساله، ولكن الكلام وين؟ في أحمد بن هلال. لكن الكلام في أحمد بن هلال الواقع في السند، فإن النجاشي رحمه الله ذكر عنه أي عن أحمد بن هلال أنه افتح قوس يعرف وينكر، سد القوس بعد قوله صالح أو كثير الرواية. يعني شنو؟ يعني شيخ النجاشي هكذا في ترجمة أحمد بن هلال ايش يقول؟ يقول صالح أو كثير الرواية يعرف وينكر، فقوله يعرف وينكر بعد منه؟ بعد قوله صالح أو كثير الرواية، يعني صالح الرواية أو كثير الرواية. فردد بين في أحمد ردد بين أنه صالح الرواية أو شنو أو كثير الرواية، وفرق بينهما بين صالح الرواية وبين ماذا؟ لا كثير الرواية، لأنه كثرة الرواية كما درست في درس الرجال لا تعطي الوثاقة شيئا، مجرد أن الراوي يكثر من الرواية لا يعطينا شيء، أما صالح الرواية لا قد يترقى به. السائل إذا نقدر نجزم به بأنه وثاقة، لكن على أقل التقادير أنه شنو؟ أنه حسن الحال، وأن الراوي يمكن ولو في الجملة التعويل عليه. زين، ندني النجاشي قال بعد قوله صالح أو كثير الرواية قال ماذا؟ يعرف وينكر. يعرف وينكر أشبه بمن بعصرنا الحاضر، أنه عندما أسألك عن شخصية معينة عن ذات معينة أقول لك هذا شنو؟ تقول هذا حكي شو في بعض فقرات يعني على الموازين، وفي بعض فقرات يعني شو لحظة يخربط خربط الحكي مو على الموازين. فمثل هيك شخص يمكن أن تستند عليه؟ بطبيعة الحال لا يمكن تستند عليه، ولا سيما على مبنى الوثوق، ولا سيما على مبنى الوثوق على المباني الثلاثة الرجالية. على مبنى الوثوق ما ممكن أن نستند على شخص في أحاديث في كلامه يعرف وينكر، يعني بعض جملاته نأخذ بها وبعض هذا نشوف أصلا ليس على الموازين، فهذا في النتيجة النهائية لا يحصل الوثوق بمن؟ بحديثه. وقد ردد بين كلمة صالح وكلمة كثير، إذ الصلاح لا يجتمع مع يعرف وينكر، فلم يحصل وثوق بروايته. الأمر الذي لا يمكن التعويل على تلك الرواية غاية ما في الأمر يمكننا الحكم بالكراهة استنادا إلى قاعدة التسامح في أدلة السنن باعتبار أن الكراهة مما يمكن إثباتها برواية وإن كانت ضعيفة السند، فلذا حكم الشارح رحمه الله بالكراهة. لاحظوا، قال والأقوى الكراهة بدون الإثم مطلقا، ليش في غير هذين الموردين؟ استضعافا لمن؟ لمستند الشرطية ومأخذ التحريم. أما فيهما في الزوجة والمملوك فيشترط الإذن فلا ينعقد بدونه، ولا فرق في هذا الحكم الذي ذكره الشارح رحمه الله أخيرا، لا فرق في حكمه الأخير أنه في الزوجة والمملوك، الزوجة والمملوك لا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين أو غائبين، فعلى كلا التقديرين لو صامت الزوجة بدون إذن الزوج، لو صام العابد بدون إذن المولى، لوقع صومه ماذا؟ لوقع الصوم باطلا. لا فرق بين كون الزوج والمولى حاضرين أو غائبين، وهذا منه رحمه الله عدم الفار تعريض لبعض، حيث ذهب إلى أن الإذن شرط في صحة الصوم في الزوجة والمملوك، فيما إذا كان الزوج والمولى حاضرين لا مطلقا. نرجع للشارح، قال ولا فرق في هذا الحكم الأخير بين أن يضعفه الصوم العبد عن حق مولاه وعدمه، يعني يقول ماكو فرق في قضية صوم العبد بدون إذن المولى، ماكو فرق، هذا الصوم منه يقع باطل، ماكو فرق سواء هذا الصوم أوجب ضعفا في بدنه بحيث بعد ما يقدر يقوم بوظائف المولى أم لا، كان العبد من العبيد الأقوياء البنية، بحيث أن الصوم التطوعي لم يوجب في بدنه ضعف، وبالتالي هو قوي على ماذا؟ على أداء وظائف مولاه. المسألة الثالثة عشرة يتعرض فيها إلى بيان أن الصوم محرم في موارد. المورد الأول، قال يحرم صوم العيدين الفطر والأضحى مطلقا، أي سواء أكان الصائم بمنى أم كان في غير منى، مطلقا صوم العيدين محرم. المورد الثاني، مما يحرم الصوم فيه أيام التشريق، وهي الثلاثة الأيام بعد العيد، أعني الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لكن حرمة الصوم في أيام التشريق مختصة بمن كان في ميناء أي في مكة مطلقة، سواء كان ناسكا أم لم يكن كذلك، سواء كان المكلف ناسكا أي مشتغلا فعلا بمناسك الحج أو العمرة أم لم يكن كذلك، ما دام هو في ميناء فأيام التشريق يحرم صيامها. هذا على ما ذكره الشهيد رحمه الله، ويبدو أنه المشهور في المسألة. ولكن بعض الأصحاب وهو العلامة الحلي رحمه الله قيد حرمة صوم أيام التشريق بمن كان بمنى، قيدها لاحظوا يعني أصل حرمة، قيدها بمن كان ناسكا أي مشتغلا فعلا بمناسك الحج أو العمرة لا مطلقا. وأما الشارح رحمه الله فقد أتى في مقام الرد، فقد أتى في مقام الرد لهذا القول، أعني ما أفاده بعض الأصحاب، أتى في مقام الرد مفيدا بأن النص الذي هو المدرك في هذا المقام لهو مطلق من هذه الناحية، حيث أن النص دال على حرمة صيام أيام التشريق لمن كان بمنى من دون تقييد لذلك بمن كان ناسكا. الأمر الذي يستفاد من الإطلاق، يستفاد ماذا؟ يستفاد الإطلاق. الإطلاق يعني شنو؟ يعني حرمة صيام أيام التشريق لمن كان بمنى مطلقا، كان ناسكا أم لم يكن ناسكا. يقول المورد الثاني مما يحرم الصوم أيام التشريق لمن في هذا القيد، لمن كان بمنى مطلقا ناسكا أو غير ناسك، هذا على رأي المشهور بحسب يعني الظاهر فيما يبدو من كلام الشهيد الأول في اللمعة، وأنه عادة حكمه موافق للمشهور عادة وغالبا لا دائما. وقيده القول الآخر في قبال هذا، وقيده ضمير من يرجع اللي هو في محل نصب مفعول به، وقيد بعض الأصحاب ها هذا الحكم يعني حرمة صيام أيام التشريق لمن كان بمنى اللي هو العلامة رحمه الله، بمن قيده بخصوص الناسك، بالناسك بحج أو عمرة. هذا قولان في المسألة. الشارح يأتي في مقام الرد إلا لهذا القول الثاني ما أفاده بعض الأصحاب من التقييد من التقييدي بقوله والنص هنا قول الشارح والنص إلخ رد بالقول الثاني في المسألة قال والنص مطلق فتقييده يحتاج إلى دليل وما يحتاج إلى دليل إن عندنا نص والنص مطلق أصارت الإطلاق محكمة فأنت يا البعض عندما تقيد الحكم اللي هو مطلق في النص احنا نطالبك بما نطالبك بالدليل الإطلاق لا يحتاج إلى دليل ليش لأن أصارت الإطلاق معه أصارت الإطلاق اللي نستفيدها مين من الرواية من النص أما أنت الذي تقيد أنت بحاجة إلى من بحاجة إلى دليل وحيث لا دليل سوى ذلك النص فنخرج بهذه النتيجة أن الحكم مطلق حرمة صيام أيام التشريق لمن كان بمنى مطلقا ناسكا كان أم لم يكن ناسكا لا ليس باللزوم اي لانه اكو ولا سيما في يعني لا سيما في اليوم السابع عشر انه جمله الاعمال والمناسك تنتهي منه حينئذ فلا يكون مشتغلا بمنسك من المناسك لانه يبقى بس توهم او احتمال المبيت ولا سيما في الليله الثالثه عشر قد في بعض الصور كما درسنا في الحج انه شنو لا يجب المبيت اصلا ايضا فهو بالتالي يكون ماذا لو يكون ناسي كما هو اغلب الافراد انجاز التعبير بالاغلب وبعض الاوقات لا يكون ناسكا كما في بعض الافراد الاخرين قال والنص في الوسائل باب 2 جيم 7 من طبعتهم 20 باب 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه حاء 1 2 3 تلك المفردة هكذا نشرح
أنا أقول أنه استرقى العلامة من هذا الكلام في رواية الحديث وانت ما نصر إليه هو أمر
استرقى مين؟
رواية
ما هو رواية هاي رواية النص؟ خوف
أنه هي أمر حرمة الصيام في أيام التشريق وفي موقف منها أربعة من المسجد
بلي ولكن الحديث مطلق حديث مطلق هذا الذي يستفيد شيء خلاف الإطلاق يحتاج لا دليل قال فتقييده يحتاج إلى دليل ولا يحرم في قبال منه القيد الذي قيده الشهيد في المتن قال لمن كان بمنى يعني حرمة صيام أيام التشريق علما للي بمنى أما في سائر البلاد قال ولا يحرم صومها أي صوم أيام التشريق على من ليس بمنى إجماعا الفقهاء مجمعون على أن من لم يكن بمنى لا يحرم عليه صيام أيام التشريق وإن وصلية يعني حتى لو وإن أطلق تحريمها تحريم أيام التشريق في بعض عبارات الفقهاء بعضهم أطلق في العبارة حرمة صيام أيام التشريق ولم يأتي بقيد لمن كان بمنى. الشارح يقول عن من لم يكن بمنى لا يحرم صوم أيام التشريق عليه إجماعا، وإن أطلق التحريم في بعض العبارات كالمصنف في الدروس، بينما في اللمعة عبر بالقيد، أليس كذلك؟ صرح قال لمن كان بمنى، بينما في الدروس قال هكذا يحرم صيام أيام التشريق مطلق، ما قيل لمن كان بمنى. الشارح رحمه الله يقول أن صوم أيام التشريق ليس محرما لمن لم يكن بمنى إجماعا، وإن أطلق تحريمها في بعض العبارات، وذلك شلون؟ وهذا مطلق، أهم شيء من الكلام الإطلاق ينصرف إلى الإطلاق بعد، هو أنه مطلق، وذلك باعتبار أن تعبير بعضهم وإن كان هو الإطلاق مما يستشف منه حرمة الصيام حتى على من ليس بمنى، إلا أنه حيث أن إجماع الفقهاء قائم، وهذا البعض جاي يعطيك إشارة، جاي يقول لك هذا البعض أيضا حال هؤلاء الفقهاء، يعني إجماع القضية مجمع عند الفقهاء، فهذا البعض اللي يطلق هو في التالي من قائمة الفقهاء أم ليس من قائمة الفقهاء؟ إلا أنه حيث أنه هناك إجماع من الفقهاء على أن الصوم في أيام التشريق ليس محرما لمن لم يكن بمنى، فمن أجل ذلك يكون مراد المطلق متحدا في الواقع، أي في واقع المسألة، متحدا في الواقع مع مراد المقيد المصرح صريحا بالقيد. وبتعبير آخر يريد أن يقول الشارح أن الفقيه وإن أطلق العبارة إلا أن الإجماع قيد في المسألة، أن يقيد من أطلق تحريما صيام أيام التشريق. يعني الآن إحنا مجمعون على ماذا؟ على أن صيام أيام التشريق ليس بمحرم على من لم يكن بمنى، ثم بعد ذلك واحد دين طلع وأطلق عبارته يحرم صيام أيام التشريق. هذا الإجماع الذي هو المحكم القائم فيما بيننا المرتكب، هذا يصلح ماذا؟ دليل، هو بالتالي دليل من أدلة، يصلح قيد تقييد علما، يصلح قيدا لذلك الإطلاق. لذا قال وإن أطلق تحريمها في بعض العبارات كالمصنف في الدروس فهو، يعني فهو أي مراد المطلق مراد من قيد في الواقع، يعني مراد متحد مع مراد منه من قيد. وربما لحظ المطلقون توجيه آخر. هذا توجيه آخر من الشارح رحمه الله علما للذي أطلق العبارة، للذي أطلق العبارة. يأتي الكلام فيه إن شاء الله.